إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. ثم أما بعد، فسنختم الكلام إن شاء الله عن موضوع الصهيونية بالكلام عن أحد مخططات الصهيونية وهو إفساد العلم. تجد أن بعض اليهود من أدعياء أو مظهري البحث العلمي يقومون بإفساد العلم، يتبنون نظريات أو يدعون أنها نظريات، ومن خلالها يبثون الإلحاد وما فيه هدم القيم والأخلاق والعقائد. ربما ذكرنا قبل ذلك ما فعله اليهود مع داروين، أنهم استغلوا نظرية داروين النشوء والارتقاء، وإن كان كما قلنا داروين كان نصرانيا، لكن اليهود روجوا للنشوء والارتقاء بدعوى إن أو لاستغلال أنها تعادي ما جاءت به الأديان أو تخالف ما جاءت به الأديان من أن الله عز وجل خلق آدم على هذه الصورة، فاستغلوها لنشر الفكر المادي. كذلك ذكرنا ماركس كيف أنه له نظرية في الاقتصاد اللي هي الشيوعية، وعن طريقها أيضا حاول أن ينشر الإلحاد ويدعو إليه. هنذكر مثالين آخرين متمثلين في الكلام عن الوجودية والفرودية. الوجودية نسبة إلى سارتر، يهودي أظهر الإلحاد وروج لنظرية تدعو إلى هذا الإلحاد وتعادي الأديان والأخلاق والقيم والمبادئ. كذلك فرويد يهودي وضع نظرية في التحليل النفسي، وأيضا عن طريقها روج للإباحية والفكر المادي ومعاهدة الأخلاق والقيم أيضا. فهي من أمثلة الصارخة على فعل اليهود وعلى دور اليهود في إفساد العلم والعلماء، أحد أهداف الصهيونية العالمية. نتكلم بإجازة عن الوجودية، هي تيار يزعم أنه يعلي من أو يعلي من قيمة الإنسان ويؤكد على تفرده وأنه صاحب حرية وإرادة واختيار لا يحتاج إلى موجه، ولا يسمى أو لا يعتبروه يعني الباحثون مذهبا فلسفيا لأنه ليس له غاية، لكن يعدونه تيار اتجاه أو فكر يعبر عن وجهة نظر أصحابه، ولكن لأنه ليس له غاية واضحة فلم يعتبروه مذهبا فلسفيا. وبيقسم الوجودية إلى وجودية تؤمن أو تقر بوجود الله، يسمونها وجودية مؤمنة زي ما قالوا في علمانية مؤمنة يعني تؤمن بوجود الله، وفي وجودية ملحدة زي ما في علمانية ملحدة لا تؤمن بوجود الله. كلمة مؤمنة يعني بتقر بوجود الله، ومعنى أن هي غير مؤمنة يعني تقر بوجود الله، لكن كلاهما سواء قلنا بقى وجودية من هذا النوع أو ذاك أو علمانية من هذا النوع أو ذاك، كلاهما لا يروا أن للخالق دورا في حياة الإنسان، كأنه خلقه وتركه، لا لم يرسل رسل ولم ينزل كتب ولم يأمر بشرائع. قضية الوجودية قضية قديمة أو كفكرة فلسفية هي قديمة، منذ قديم الأزل تكلم الفلاسفة عن فكرة أو تحليل الوجود، فذهبوا لأن هناك أكثر من اتجاه. في اتجاه ثنائي بيرى أن الوجود عبارة عن وجود رفيع هو وجود الله عز وجل، ووجود أقل وهو وجود المخلوقات، وجود الخالق والمخلوقات. هذا الاتجاه الأول، يقر بوجود الإلهي والوجود المادي للمخلوقات ويرى إمكان الجمع بين هذين النوعين. طبعا هنا التنوع هذا ليس وجود الخالق ووجود المخلوق، ليس النسبة بينهما نسبة اختلاف وتغاير لا تمنع أن يجتمع معا، فليست نسبة تناقض وتضاد تمنع اجتماعهما، فلا يعني إشكال في وجود الخالق والمخلوق في وقت واحد. الاتجاه الروح الآخر بيرى وجود الخالق فقط، يعني بينظر إلى الكون كله على إيه، هو الوجود الرفيع، وجود الخالق. وهذا ما يعني هو معروف عند القائلين بوحدة الوجود والاتحاد والحلول، فينظروا إلى أن في وحدة ما بين الخالق والمخلوق، أو أن الخالق يحل في المخلوق، فده بينظر إلى وجود على سواء وجود الاتجاه الروحي فقط، أو وجود الوجود الرفيع، وجود الخالق فقط. وهناك اتجاه ثالث، وهو بيحصر الوجود في الأمور المادية المحسوسة، فبالتالي بينكر وجود الخالق لأنه لا يؤمن بالغيبيات. فأنكر هذا الاتجاه الثالث كل وجود كل شيء طالما أنه لا يحسه بحواسه، من باب عدم الإيمان بالغيبيات. وخاض الفلاسفة في هذه الفكرة، فكرة الوجود، منذ قديم الأزل. والفكر الغربي ينقسم إلى فكر مادي وفكر وجودي. الفكر المادي اللي هو الفكر العلماني الذي انبعثت منه المذاهب السياسية والاجتماعية والاقتصادية اللي مرنا على أمثلة منها. أما الفكر الوجودي فهو يتصل بالإنسان وليس بالفكر، يتصل بنفس الإنسان وحياة الإنسان. ويرى أتباع هذا الفكر الوجودي أن الفكر المادي، النظريات المادية، سهرت الإنسان، حولته إلى ترس أو ترس في آلة. ولذلك فهو يبحث أي الإنسان عن وجوده، يريد أن يختار موقفه من الحياة ويختار بنفسه طريقة ويتحمل مسؤولية هذا الاختيار. فمذهب الوجودية انبثق من المذهب المادي كفكر مادي، لكن اختار إنكار وجود الخالق. ويؤمن الوجوديون بالوجود الإنساني، ويتخذون الإنسان منطلقا لكل تفكير. وجد نظره أن الأديان والنظريات الفلسفية فشلت في أن يتعرف الإنسان على نفسه، وأن الإنسان لم يخرج من الأديان بزعمهم ومن المذاهب الفلسفية إلا بالاضطراب. فالفكر الوجودي محاولة لإعادة الاعتبار إلى الإنسان. وحتى يكون الإنسان له وجود فلابد أن يكون حرا، حرية مطلقة فيما يفعل، فيثبت وجوده كما يشاء وبأي وجه. وفي سبيل ذلك فإن الإنسان يكون مخيرا في طرح كل ما مضى من قيود، سواء كانت قيود اجتماعية أو دينية أو فلسفية أو أخلاقية. هذا هو الاتجاه العام عند الوجوديين. من أقر منهم بوجود إله يرى أن الإنسان يجب أن يعيش كتجربة صوفية، يعيش الدين كتجربة صوفية، أما حياته العملية فلإرادته المطلقة في اختيار حياته التي يريدها وينسجم معها. أشهر وجودي هو سارتر، اللي هو جان بول سارتر، اللي بيعدوه زعيم الوجودية أو بيعتبروه عميد الوجوديين، لكنه ليس هو الذي وضع أسس هذا الفكر. الوجودية الحديثة أو الوجودية في مذهب في العصر الحديث الذي وضع مذهبها أناس من قبله من الوجوديين، لكن يعتبر سارتر أشهرهم، أشهر هؤلاء الوجوديين، فارتبط اسم الوجودية بسارتر. أحد أسباب يعني رواج الفكر الوجودي هو في العصر الحديث خصوصا، يعني في العقود الأخيرة، ما عاناه العالم من ويلات في الحرب العالمية الثانية. أكثر من 50 مليون قتلوا في الحرب العالمية الثانية، وخرج الإنسان في حالة نفسية شديدة من هذه الحرب، وبدأ الشعور بالتشاؤم وشعور بالاضطراب والحيرة، وإيه الغاية من وراء الحياة، وإيه آخرة الحياة وإحنا بندمرها كده. شدة الحرب وما كان فيها من أهوال وما خرج منها الناس من حالة نفسية شديدة روجت لهذا الفكر الوجودي، إن الإنسان يبدأ ينظر إلى نفسه ويعيد اكتشاف نفسه من الداخل، وينظر إلى وجوده في الحياة وكيف ينسجم ويتلائم في حياة توافق ما بداخله. سارتر كما قلنا أشهر هؤلاء. ولد في باريس 1905 ميلاديا، نال شهادة في الفلسفة عام 1929، وعين أستاذا للفلسفة. نشر مذهبه وأصبح له تلاميذ أحاطوه بهالة من التقديس، وعرف بولائه للمذهب الوجودي. هو أول من ارتضى أن يطلق عليه أنه مفكر وجودي أو فيلسوف وجودي، وحاول أن يروج للوجودية من خلال الأدب، كتابة القصص وكتابة المسرحيات اللي هي بتروج للفكر الوجودي، مستغلا شهرته أولا وأسلوبه في الكتابة. وقد أعلن سارتر إلحاده صراحة، أعلن إلحاده صراحة وأنكر وجود الله عز وجل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. له مؤلفات من أشهرها الوجود والعدم، ودي أضخم مؤلفاته. له كتاب الوجودية مذهب إنساني، بيرد به على كتاب آخر الوجود ليس أو الوجودية ليست مذهبا إنسانيا، أو الوجودية ليست إنسانية، كتاب لجان كانيا كان بيتكلم فيه عن الوجودية والرد عليها ونقدها. وله قصص زي الغثيان، الذباب، الباب المغلق، كلها بيروج لهذا الفكر. قلنا أن الوجودية بترى أن الإنسان مخلوق حر، له أن يضع نفسه ما يشاء من أوجه الحياة، وأنه يتحمل مسؤولية ما يعني يقوم به ويفعله، وبالتالي لا يقيد بأي قيم أخلاقية أو اجتماعية أو دينية. ولهذا إذا نظرنا إلى كلام سارتر عن الوجودية نجد أن موقفه من الأخلاق يقوم على إنكار كل القيم الأخلاقية، طبعا لإنكار وجود الله عز وجل ولإنكار الديانات والرسالات، وتأكيده أن الشرائع كما قلنا لم تنفع الإنسان، والمذاهب الفلسفية لم تنفع الإنسان، فدعا إلى أن الإنسان لا يجب عليه فعلا من الأفعال، له أن يختار ما يشاء من الأفعال، وأن الخير والشر أمران نسبيا، بمعنى أن الإنسان هو الذي يقرر هذا خير أو هذا شر، ما يرى فيه مصلحته أو منفعته أو يجد فيه ذاته فهو الخير، وما لا يتلائم معه أو لا يراه فيه منفعته فهو الشر. وبالتالي الإنسان مبدع لأخلاقه وبحرية تامة. طبعا واضح ما في هذا من إيه؟ من هدم الأخلاق. يقول سارتر لست قضية أن نؤمن بوجود الخالق، ولكننا نعتقد أن المشكلة ليست وجوده أم لا، المشكلة هي أن الإنسان يجب أن يجد نفسه الضائعة، ويجب أن يقتنع أن أي قوة لا تستطيع أن تخلصه من نفسه. ويقول فنحن نريد أن نقول أن الإنسان موجود قبل كل شيء، فهنا كأن الإنسان هو إيه؟ هو إله هذا الكون، هو الذي يضع نفسه ما يشاء، هو الذي يشرع نفسه ما يشاء ويسير على ما يريد. فينتهي سارتر إلى أن الإنسان ليس إلا انبثاقا خاصا من بين الكائنات، له أن يتمرد على كل شيء، أن يخلق نفسه بنفسه غير منتظر لمن يوجهه أو يحدد له طريقه أو يسيره. فوجودية ترى أنه لا لزوم لوجود إله ولا لزوم لوجود أخلاق أو قيم أو أديان. ومع هذا، مع هذا الإلحاد، هو يهودي ولكن كان يظهر إلحاد، ومع هذا عرف بمناصرته للصهيوني وتأييده الصريح لإسرائيل، وقد زار مصر أظن في الستينات وكان معه عشيقته، لم يتزوج منها، كان له عشيقة عاش معها عمره لم يتزوج منها، وألقى محاضرة في جامعة القاهرة. سبب ظهور الوجودية طبعا أحد الأفكار التي أو التيارات التي ظهرت في أوروبا، أحد أسباب ظهورها في أوروبا أن هناك فكر مادي كان نتيجة رد فعل من تسلط الكنيسة واستبدادها باسم الدين في القرون الوسطى، وظهور العلمانية وتأثر الوجودية بالعلمانية وبالفكر المادي وغيرها من المبادئ المادية التي صحبت النهضة في أوروبا بعد معاداة الكنيسة ورفض الدين وإبعاده عن الحياة، وتأثروا أيضا بالحركات الداعية إلى الإلحاد وإلى الإباحية، وروج لها كما قلنا بشاعة الحرب العالمية الثانية وإحساس الإنسانية أو البشرية بخطورة الحروب. فقد كانت محنة الحرب العالمية الثانية وما انشأته من دمار وفتك تجربة قاسية، فخلقت أو أوجدت جوا ملائما لظهور أفكار الوجوديين، لأنها أفكار تمتلئ بالتشاؤم، لأنها دائما تبعث في الإنسان القلق والحيرة وعدم الاطمئنان وميل إلى العزلة. فهذا كله كان يلائمه ما كانت عليه أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. الوجودين يقولون إن الوجود الذاتي هو الشيء الوحيد الذي يملكه الإنسان، ومن ثم عليه أن يخلق نفسه بنفسه وأن يختار بنفسه حيث يحيى الإنسان، أو يحيي الإنسان وجوده الحقيقي غير عابئ لما يمكن أن يجد في هذا الوجود من حدود أو يعترضه من قيود، أي أن على الإنسان أن يحطم كل قيود المجتمع وأن ينطلق إلى لذاته وغاياته غير عابئ لشيء. هذا يعني أن هذا التيار تيار يبتعد عن الإيجابية، تيار فيه تشاؤم يعني فيه سلبية، فلو اعتبرناها فلسفة فهي فلسفة عدمية سلبية، ترد الإنسان إلى نفسه ولكن تجعله غير إيجابي، ليس له غاية يسعى إليها، وتجعله غير مقيد بأي قيود، فتفتح له باب الفوضى والإباحية والإلحاد، وتنطلق بدايتها من الإلحاد نفسه لأنها تنكر وجود الله عز وجل. وقد كان لهذا الفكر في أوروبا آثار سيئة كثيرة، يعني وجدنا هناك شباب تائه اعتنق هذا التيار وهذا الفكر وبدأ يعيش حياته، فتجد شباب لا يعرف نفسه غاية، لا يتقيد بقيود، ينعزل عن المجتمع، يبعد عنه، يتصرف بحرية مطلقة. فظهر منهم في فترة من فترات في الخمسينات والستينات الهيبز والبيتلز اللي بيعيشوا حياة بهيمية، يمارسوا الجنس الجماعي ويعيشوا في عزلة ويتناولوا المخدرات المارجونة والحشيش والأفيون والحاجات كلها، ويعيشون في حياة بهيمية. فسبب ظهور هذا الفكر التيار الوجودي اللي انتشر في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، أخذ رواج أكثر بعد الحرب العالمية الثانية، شباب يعاني من الضياع ولا يشعر بأي قيمة لحياته ولا يشعر بغاية في هذه الحياة، وحر مطلق ملوش أي حاجة تقيده في المجتمع، فيميل إلى العزلة ويميل إلى الإباحية والفوضوية. فأوقعت الوجودية الإنسان في أوروبا في هوة القلق والتمزق، فصلت بين الروح والمادة، عزلت الإنسان عن كل ركيزة يمكن أن تملأه في نفسه طمأنينة أو تحميه، تشعره بأنه ليس شقي وليس غريب وليس بائس. تنكرت لكل ما حصلته البشرية من تجارب وقيم وعلوم ومثل، فهي تتجاهل كل ذلك، تنادي بأن يبدأ الإنسان من جديد، بل جعلت هذه البداية مع الإلحاد ونبذ الأديان والأخلاق والقيم، وأدت إلى الفوضى الأخلاقية والإباحة الجنسية واللامبالاة في التصرفات بين المراهقين والمراهقات في الغرب وفي أمريكا، وانتهت إلى انطوائية، شباب عنده انطوائية يعتزل الحياة الاجتماعية، أدت إلى الانهزامية، شباب ليس عنده رغبة في حل مشكلاته أو غير قادر عليها أو لا يسعى جديا في حلها، انهزامية في مواجهة المشاكل. ولا يصح أن يقال أن هذا نتيجة فهم خاطئ من هذا الشباب للتيار أو الفكر الوجودي، لأن إنكار الوجودية لله عز وجل وإنكارها للقيم والأخلاق والعقائد وإطلاقها العنان لغرائز الإنسان لابد أن توصل إلى هذه النتيجة، قطعا لابد أن توصل الإنسان إلى هذه النتيجة. فلا يقال لبعض يدافع عن الوجودية يقول لا الوجودية ده فكر راقي والناس دي فهمتها غلط والشباب طبق الوجودية خطأ، هذا كلام يعني لا يستقيم، لأن فساد النهاية لفساد البداية، والبداية إلحاد وإباحية، فلابد أن تؤدي إلى هذه المفاسد بين المراهقين والمراهقات. فهي واضح قوي يعني فكر إباحي إلحادي لا يتقيد بقيم أو أخلاق، فواضح ما فيه من الضلال والنتائج السلبية التي ارتبط عليه تبين مدى الضلال الذي عليه هذا الفكر الوجودي لسارتر. فإذا أردنا أن نقيمه من الوجهة الإسلامية فواضح أن هذا لا يتفق مع الإسلام تماما. يقول الدكتور محسن عبد الحميد في كلامه عن الوجودية كواجهة من واجهات الصهيونية، يقول إن إسلامنا لا يمكن أن يكون تاما صحيحا إذا لم نتخذه ميزانا نزم به الأمور أو مقياسا نقيس عليه الأفكار، فأيما فكرة وافقت أصوله وانسجمت مع روحه السامحة فهي منه ويجب الأخذ بها والدعوة إليها، وأيما فكرة خالفت أصلا من أصوله تكون باطلة لا يجوز الإيمان بها أصلا فضلا عن الدعاية لها والتبشير بمبادئها بين المسلمين. والوجودية هي إحدى هذه الأفكار والمبادئ الكثيرة التي تخالف أصول الإسلام وتتناقض مع نظرته العلمية في الحياة الفردية والاجتماعية. وذكر بعض الأوجه التي فيها مخالفة من الوجودية للإسلام. ففي أولها من أول أوجه المخالفة أن الإسلام دين التوحيد، يؤمن بوجود الله عز وجل وأنه خالق الكون، أما الوجودية فلا تعتقد بوجود خالق للكون. حتى لو قلنا أن في وجودية مؤمنة فهي ترى أن حتى لو أقرت بوجود خالق أنه ليس له دور في حياة الإنسان. أما في الإسلام فمن يعتقد هذا الفكر الوجودي وينكر وجود الله أو ينكر أن هناك تشريعات من الله عز وجل ورسل وكتب منزلة وشريعة يجب أن ينقاد لها، هذا يعد في الإسلام من الكفر، إنكار ذلك من الكفر. أمر ثاني من أوجه المخالفة أن الإسلام يقرر أن صلة الخالق بالعباد صلة غير سلبية. الله عز وجل أنزل شرائعه للبشر، وضع فيها أحكاما وقيما وأخلاق تهذب من غرائز الإنسان وتطهر نفسه الأمارة بالسوء وتدعوه إلى الحق والخير، وأن هذه القيم لا يجب على الإنسان أن يعمل بها. أما الوجودية فلا تؤمن بقيم ثابتة ولا مثل عليا، ترى أن الإنسان حر فيما يتخذه من أخلاق أو من قيم. يعني الإسلام لا يعادي ما في الإنسان من غرائز، الإنسان فيه خلقه الله عز وجل فيه غرائز فلا بد أن يشبعها، ولكن الإسلام يهذب هذه الغرائز، يشبعها بطرق لا تعود بالفساد على الإنسان أو على المجتمع، يهذبها ويشبعها بطريقة لا تفسد الفرد ولا تفسد المجتمع. أما إطلاق العنان لهذه الغرائز ففيه فساد الفرد والمجتمع. يقول عن الوجودية: وقادت شباب الجيل إلى أعمال شاذة جدا وتمرد على إنسانية وانسلاخ كامل عنها والعيش في ظل حياة بهيمية قذرة بعيدة كل البعد عن الخير والجمال والحب والذوق، ومن صداق ذلك موجات شباب الهيبز والبيتلز الذين يعيشون حياة ممزقة يهربون منها بالمورفين والحشيش ومواد التخدير الأخرى ويرتكبون من خلالها أفظع جرائم وأفحش الفواحش دون ما ضابط من دين أو مجتمع أو فلسفة أو مبدأ كما أرادت الوجودية ورمت منه. أيضا من أوجه المخالفة أن الإسلام قرر أن مصلحة المجتمع ترجح على مصلحة الفرد أو ترجح على مصلحة الفرد دون إهدار لكرامة الفرد بذاته، وينادي الإسلام بتربية الفرد على الإيثار الاجتماعي وإبعاده عن عبادة الذات، وعلى ذلك فإنه جماعي الاتجاه في تشريعاته ومبادئه دون إهدار لكرامة الفرد، بينما الوجودية تركز على ذاتية الفرد تجعل له الوجود المطلق الحر الذي يقود المجتمع نحو الاضطراب واللامسؤولية وعدم اعتبار مصلحة المجموع. أيضا كما قلنا الوجودية فيها نظرة تشاؤمية تعتبر الإنسان خلق سدى ومجهوده سيذهب سدى، بينما الإسلام بيقوم على النظرة التفاؤلية للحياة، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أيضا من أوجه المخالفة أن الإسلام حدد أهداف الإنسان في الحياة، فهو ليس كالشاه الحائرة بين الغنمين لا تدري أيهما تتبع، أو بعبارة أخرى ليس الإنسان واقفا على مفترق طرق لا يستطيع التمييز بين الطريق الصحيح والطريق الغير صحيح، إنما حدد هدفه وبين له الطريق الصحيح. بينما الوجودية لا تحدد الأهداف ولا تضع حلول ولا ترضى بحلول للإنسان. الإنسان يختار لنفسه الحل الذي يراه يعني يناسب ذاته ويناسب ما بداخله. يعني يحكون أن سرطة جاءه أحد تلاميذه يعني يسأله حلا لمشكلة من المشاكل التي يعاني منها، فلم يجبه سارتر ولم يوجهه، وإنما ترك الخيار لذلك التلميذ الحائر. فده يبين أن هذه الفلسفة أو هذا الفكر لا يبحث عن حلول وليس له غاية. اعتبر لما أنا أقول لك حل مشكلتك يبقى أنا كده إيه تدخلت في وجودك، أنت شوف اللي ناسبك إيه، أنت تفكر بنفسك وعيش لنفسك وضل على نفسك الحلول. ومن يقرأ كتب سارتر وقصص ومسرحياته وكتب غيره من الوجوديين تظهر أمامه هذه الحقائق واضحة جلية الأهداف، فتبين أن الغرض منها هو تحطيم البشر، تحطيم القيم والأخلاق، وأنها تخدم في ذلك اليهودية العالمية. فإذا كان الغاية من الوجودية أن يحقق الإنسان وجوده فهذا موجود في الإسلام وله ضوابطه التي تحمي وجود الإنسان وكيانه، ولكن ليس الإنسان أن يتمنى لغرائزه ومتعه وأن يتمرد على قيم المجتمع وعلى الأخلاق، لأنه بذلك يكون قد خرج عن رسالته التي هو منوط بها في الحياة. الوجودية تدعو إلى الانحلال والعدم والفوضى، فهي لا تفهم رسالة الإنسان وحقيقة وجوده في الحياة على النحو الصحيح. هذا بإيجاز ما يتعلق عن الوجودية. في مراجع كتب كثيرة عن الوجودية. المعروف طبعا أن أنيس منصور كان أحد أصحاب الفكر الوجودي في مصر وله كتاب الوجودية، أنيس منصور. من ضمن الكتب الوجودية المؤمنة والملحدة دكتور محمد غلاب، الوجودية وواجهتها الصهيونية دكتور محسن عبد الحميد، في دراسات في الفلسفة المعاصرة دكتور زكريا إبراهيم تكلم فيها أيضا عن التيار الوجودي، في كتاب الأدب ومذاهبه دكتور محمد منظور، وفي المذاهب الأدبية من الكلاسيكية إلى العباسية دكتور نبيل راغب، أيضا كتاب نحن والوجودية للأستاذ محمد لبيب البوهي. هذا بإيجاز فيما يتعلق بموضوع الوجودية. نتكلم عن الفروديه كمثال اخر لافساد اليهود العلم. فالفروديه تطلق على مدرسه في التحليل النفسي اسسها سيجموند فرويد، وهذا يهودي اعلن او اظهر الالحاد، يحاول ان يفسر من خلال هذه المدرسه سلوك الانسان تفسيرا جنسيا، يعني افعال الانسان وسلوكه ياتي من خلال او بناء على غرائزه التي بداخله. ففي دوافع تدفع الإنسان وتؤثر على سلوكه وتدفعه دفعا إلى أن يفعل ما يفعل من أفعال أو يتخذ ما يشاء من سلوك، وأن هذا في الإنسان يعني أمر يدفعه دفعا إلى هذا السلوك وينبغي عليه ألا يقاوم هذا الدفع. يعني في غرائز توجهه وينبغي عليه أن هو لا يقاوم هذه الغرائز ولكن يستجيب لها. فالإنسان مدفوع إلى سلوك بدوافع أقوى منه وليس من مصلحتي أن يقاومها، وإذا دخل فيه نوع من أنواع العقد النفسية. وطبعا لو قلنا له ده في قيم، ده في أخلاق، ده في عقائد، ده في أشياء بتفرضها عليه هذه القيم، يودي عوائق أمام أمام الإنسان. فالقيم والعقائد حواجز وعوائق تقف أمام إشباع الإنسان لغرائزه، والتي إن لم يشبعها وقع في العقد والأمراض النفسية. والحقيقة أن الفرويدية وسيلة من وسائل الصهيونية لإفساد العالم وتدمير الأخلاق والقيم، سجلت ذلك بروتوكولات حكماء صهيون. لأن فرويد ولد في 1856، والبروتوكولات وضعت إيه كما تذكرون في المؤتمر الصهيوني الأول في أواخر القرن 19. فكان وقتها موجود فرويد بفكره وبمدرسته. فجاء في البروتوكولات بروتوكولات حكماء الصهيون يجب أن نعمل لتنهار الأخلاق في كل مكان فتسهل سيطرتنا. إن فريد منا يعني بيدعي إلحاد، وسيظل يعرض العلاقات الجنسية في ضوء الشمس الإباحية كده علنا لكي لا يتبقى في نظر الشباب شيء مقدس. مفيش حرام، مفيش حلال، مفيش قيم، مفيش أخلاق، مفيش دين، مفيش عقيدة. ويصبح همه هم الشباب، ويصبح همه الأكبر هو إرواء غرائزه الجنسية، وعندئذ تنهار أخلاقه. ده ما ذكره أو ما جاء في بروتوكولات حكماء الصهيون عن الفرودية، بما يدل على أن فرويد أحد وسائل الصهيونية لإفساد الشباب. فكل ما كتبه فرويد وما كتب عنه يؤكد أنه كان يسير في تنفيذ مخطط الصهيونية العالمية، وأن أراءه كان الغرض منها تحطيم المجتمع الأوروبي وتسخيره، وأن دعوته كانت لهدم العقائد والقيم والأخلاق. وهذا المنهج لا يضر اليهودية كديانة، لأنها ليست دين بقدر ما هي دعوة إلى عنصرية. اليهود شعب الله المختار، اليهود يجب أن يسودوا، كل العالم يعيش عبيد لليهود، فهي ديانة عنصرية تدعو إلى تمجيد اليهود، فلا يضرها أن يكون هناك هدم للأخلاق أو القيم أو العقائد. فقضاء دعوة فرويد على المبادئ والقيم الدينية لا تضر أو تؤثر على العنصرية التي تقوم عليها الديانة اليهودية. ويدل على أن يعني فرويد كان صهيونيا أنه رغم إعلانه إلحاد كان من أعضاء جمعية بناء بيرس، اللي هي جمعية أبناء العهد، ودي من أقدم الجمعيات العلنية الصهيونية، وكنا تكلمنا عنها قبل ذلك، أسست عام 1842 يعني قبل ميلاد فرويد. انضم إليها عام 1895 وكان يواظب على حضور اجتماعاتها، واستمر على ذلك عدة سنوات، وألقى فيها محاضرات عن نظريته في تفسير الأحلام، وعرف بمناصرته للحركة الصهيونية، وكان أصدقاؤه من الصهاينة، وكان يهدي إليهم بعض كتبه التي ألفها. بل ومن حمل لواء هذه المدرسة التحليلية لفرويد كانوا من اليهود أو من مؤيدي الصهيونية. سيجمنت فرويد طبيب صاحب نظرية كما قلنا في التحليل النفسي، أحد الذين أثروا في اتجاه الحضارة الغربية الحديثة في بداية القرن العشرين. ولد في مايو 1856 في تشيكوسلوفاكيا من والدين يهوديين، أمضى حياته أكثرها في فيينا بالنمسا، وقدرها في مرضه الأخير إلى لندن حيث توفي. نشأ يهوديا لكن كان لا يأنس إلا باليهود ولا يطمئن إلا لهم. بعد دراسة الجامعية استغل دراسة الحالات العصبية عامة والهستيرية خاصة باستعمال التنويم المغناطيسي، ثم انتقل إلى طريقته التي وضعها في استعمال طريقة المحادثة مع المرضى النفسيين، حيث يضجع المريض ويتحدث مفصحا عن خواطره. سمى هذه الطريقة طريقة الترابط الحر، يعني الترابط ما بين المريض والطبيب، وقد لاقت هذه الطريقة إعجابا. كان يطلب من مرضاه سرد الأحلام التي رأوها ليحللها ويستفيد منها في تفسير حالاته أو تشخيصها وعلاجها. وضع كتابه تفسير الأحلام أشهر كتبه، وله كتاب علم النفس المرضي للحياة اليومية، ثم توالت كتاباته وصار للتحليل النفسي من ذلك الوقت مدرسة سيكولوجية معروفة علميا. أسس مركز دائرة علمية في فيينا، عقد المؤتمر الأول أو عقد المؤتمر الأول للمحللين النفسيين عام 1908. عرف بالإلحاد مع ادعائه الحياد العلمي في البحث، بينما كما قلنا كان مرتبطا باليهودية والصهيونية، بل غارق في الصهيونية. مات عام 1939 بعد أن وضع أسس النظرية نظرية المدرسة الفرودية في التحليل النفسي التي عرفت باسمه، وكان لها الكثير من الآثار السلبية على الحضارة الغربية. مرض السرطان. نعم. نظر فرويد إلى الإنسان نظرة بهيمية، إنسان يبقى حيوان له غرائز فلابد أن يشبع هذه الغرائز، عدم إشباعها يؤدي إلى أمراض. كان يرى أن تعاملات الإنسان تقع نتيجة الدوافع الجنسية لديه، وأن هذه الدوافع الجنسية تلازم الإنسان منذ مولده. يعني راح يفسر أفعال الطفل وهو لسه صغير يرضع بتفسيرات جنسية، فمص الطفل لأصابعه نوع من السرور الجنسي، وكذلك عضه لأشياء، تغوطه، تبوله، حركات رجليه، يديه، تعبيرات جنسية. ونادى فرويد بإشباع الرغبة الجنسية دون التقيد بقيود، وإلا سقط الإنسان فريسة للعقد النفسية. والأحلام عند فرويد رغبة مكبوتة يقاومها صاحبها في مستوى الشعور فيعيدها إلى اللاشعور، وأثناء النوم عندما تضعف الرقابة من الإنسان على شعوره تأخذ هذه الرغبات طريقها بحثا عن مخرج لها على هيئة أحلام. عرف بمحاربة الأديان واعتبار العقائد الدينية أوهاما، فبعضها لا يتفق مع حقائق الحياة، ومعظمها لا يمكن التحقق من صحته، فالواجب على الإنسان أن يصغي لصوت العقل. وزعم أن الامتناع عن الاتصال الجنسي قبل الزواج يؤدي إلى تعطيل الغرائز بعد الزواج، وكان يجري أبحاثه على حالات المرضية الشاذة ويحللها، ثم يعمم النتائج التي وصل إليها على الجميع بما فيهم الأسوياء، بل اعتمد في نظرياته على أساطير إغريقية، يعني خرافات قديمة، واعتبرها من الحقائق العلمية. من ذلك عقدة أوديب، أسطورة خرافة تقول أن شخصا قتل أباه وتزوج أمه فأنجب منها وهو لا يدري، فلما علم بحقيقة ما فعل سمل عينيه. ففرويد أخذ هذه الأسطورة ووضع عليها إسقاطات كثيرة، فاعتبرها أسبابا لتحليلات نفسية مختلفة. الطفل يعشق أمه بدافع الجنس، ثم يجد الأب حائلا بينه وبينها فيكبت هذا العشق في نفسه فتنشأ عنده عقدة أوديب. والطفلة تعشق أباها بدافع الجنس، تكبت هذا العشق لوجود الأم فتنشأ عندها عقدة إلكترا. وعاب المنتقدون على فرويد أنه اتخذ من نفسه أو دراسة نفسه وطفولته أيضا قاعدة لأبحاثه يعمم منها ما وصل إليه من نتائج في نظريته، فوضع قوانين عامة في التحليل النفسي مأخوذة من تجاربه هو الشخصية ومن طفولته. وهو كان يعيش في بيئة فيها نوع من التعصب ضد اليهود، كان يعيش في النمسا وكان هناك نوع من التعصب ضد اليهود نتيجة طبعا ما عرف عن اليهود من فساد، فكان بيبقى في نوع من الاضطهاد أو نوع من التضييق على اليهود، فعاش هواجس وأحلام كغيره من اليهود في صغره، فأخذ منها ما عمم منه في قوانينه التي وضعها في تحليله النفسي. فكانت نشأته اليهودية لها دخل كبير في كثير من نظرياته وتحليلاته. طبعا مع الوقت بدأ يظهر من ينتقد هذه النظرية ويبين ما فيها من أخطاء، حتى عده علماء النفس أنه من المتنبئين أكثر منه من العلماء، وأنه كان مخترعا للفروض أكثر منه مجربا له. كان يدعي أن من يعني يعارضه أنه يعارضه لأنه يهودي الجنس، ولم يعرف عنه كما قلنا أي مهاجمة لليهود في مظهر من مظاهر حياته، ولم يطبق أي من قواعد التحليل النفسي على اليهودية، بل مجد اليهودية في بعض مؤلفاته، وكما قلنا انضم إلى أحد المنظمات الصهيونية العلنية. ومع ذلك انتشر فكر فرويد. سبب انتشار هذا الفكر في أوروبا في أوائل القرن العشرين يرجع لأمور، منها أن الفكر الغربي متأثر بالنظرية المادية العلمانية، النظرة المادية العلمانية للحياة نتيجة معاداه الكنيسة ونبذ الدين. أيضا أن اليهود ساندوا بقوة أفكار فرويد عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، فكانوا يجندون العلماء ويجندون اليهود ليكونوا تلاميذا لفرويد، ينشرون فكره في العالم. كذلك انتشر من أحد أسباب انتشار فكر أو مدرسة فرويد أن طلابه انتشروا على نطاق واسع، فنشروا فكره أو مدرسته في العديد من دول العالم ونقلوها على أوسع نطاق. آثار الفكر أو المدرسة التحليلية لفرويد آثار سلبية كثيرة تقوم أو أساسها أن فرويد يبرر للإنسان أعماله التي لا تتفق مع القيم والأخلاق فيردها إلى عوامل نفسية بدعوى أن إنسان تدفعه عوامل نفسية إلى أن يفعل ما يفعل أو الاقتراف ما يقترف من انحراف عن السلوك السوي فيبرر للإنسان الأعمال اللا أخلاقية التي يقع فيها بمعنى أن الفروية ترى أن ما يصدر من آثام وأخطاء من الإنسان أعمال توافق تركيبته الحيوانية فلا حاجة إذن إلى الإغراق في الشعور بالذنب ولا حاجة إلى التوبة وهي بذلك صورة من صور الجبرية الإنسان مسير مدفوع بغرائز لا يمكنه مقاومتها بل ما لا يصلح أن يقاومها فهي صورة من صور الجبرية الإنسان مسير بدوافع عليه أن يستجيب له فترى الفرودية أن الإنسان مسير أمام جملة من العوامل التي يحكمها العقل وأنه أمام تلك العوامل يصبح عاجزا عن التمسك بالمثل العليا والقيم الأخلاقية بل عليه أن يستسلم لغرائزه ولا يستعلي عليها وقد أدت هذه النظرية النظرة الجبرية في علم النفس الحديث إلى ظهور روح الشك في الأخلاق والقيم والعقائد والأديان لأنها بتمنع استجابة الإنسان لهذه الغرائز كما أن الفرودية ترفض وجود الله ترفض وجود القيم الشرائع الأديان وتشكك في العقائد الدينية من جهة صحتها ومن جهة صلاحياتها لحقائق الحياة وامتد أثر فرويد إلى دعوة إلى الفوضى الجنسية وإطلاق الغرائز وهذا الفكر انتشر عن طريق امتداد أثره إلى الأدب والسينما والمسرح والقصص والإذاعة دعوات عن طريق الأدب إلى نشر ما فيه تحطيم الضوابط الأخلاقية وإثارة الجنس وامتد أثرها أيضا إلى مناهج التربية والتعليم في الكليات والمعاهد مما كان له أثره الكبير على نفوس المراهقين والمراهقات في أوروبا كثير جدا من يعني ما نجده في عالم السينما والمسرح والتمثيليات والروايات متأثر بهذا الفكر اللي فيه نشر الإباحية والمادية ودعوة الإنسان إلى عدم معاداة الغرائز التي فيه وإن يبدأ أن يشبعها يعني في عندي كتاب لباحثة في السعودية أستاذة جامعية يتبع فيه قصص حسين عبد القدوس وترى أنها دعوة إلى الوجودية ودعوة إلى الفرودية أو دعوة إلى العلمانية فطبعا هذا مجال يمكن يؤثر في الناس عن طريق الأدب القصة الرواية مثل مثلا أب يقول مثلا إيه أنا ابني ما وجهوش ما نصحوش أسيبه هو يجرب أسيبه هو يمارس كل حاجة أنا محطش عليه عواق محطوش قيود أسيبه هو يختار بنفسه أسيبه هو يختار طريقه طب أنت دورك أب موجه ما بتعلمه القيم بتدرس فيه المبادئ بتعلمه أحكام دينه بتدعوه للإيمان بالله هو كل هذا كلام يقول لك لا أنا أسيب الابن يختار أسيب كل ده تأثر به بهذه الأفكار اللي بيروج لها عن طريق الأدب والقصة والمسرح والرواية والتمثيلية والإذاعة والتلفزيون والمجلات والجرايد وتؤتي مع الوقت هذه الثمار السيئة فانتقلت هذه الأفكار بعد ذلك إلى الكثير من الشعوب العربية والإسلامية وظهرت مذاهب في الأدب والفن والأخلاق تقوم على هذه المدرسة الفرودية بما فيها الفكر الوجودي اللي هو ظهر بعد كده هو برضو مستمد من هذا الأمر حاليا بعد طبعا مرور حوالي قرن على الفرودية لقت أفكار فرويد ومدرسته التحليلية انتقادات كثيرة من علماء النفس الغربيين وحدث ما يشبه الانسلاخ عن فكر فرويد الأصلي بمعنى نشأت نظريات تحليلية نفسية جديدة يسمونها الفرويدية الحديثة دي بتقوم على أن ليس هناك عامل واحد فقط اللي هو بيأثر في الإنسان الدوافع اللي تخليه يسلك سلوكا معينا ليست فقط الغريزة أضافوا إليها عوامل أخرى تؤثر في سلوك الإنسان فهذه المدرسة الحديثة تؤكد على العوامل الاجتماعية وتنادي بتحويل التحليل النفسي إلى علم اجتماعي يبحث عن أصول الحوافز البشرية في تلبية الوضع أو مطالب الوضع الاجتماعي. هي ما زالت يعني متمسكة بأصل فكرة الفرودية في التحليل النفسي، لكنها ترى أن ليس مقصورا على عامل واحد كما كان يتصوره فرويد، لكن تدخل فيه عوامل عديدة من بينها عوامل اجتماعية، فكأنها بتربط ما بين التحليل النفسي وأيضا ما بين العوامل الاجتماعية، أو ما تربط ما بين علم النفس وعلم الاجتماع. فيعني فكره أصبح الآن منبوذ أو متروك، وإن كان أصل المدرسة التحلية ما زال موجودا، ولكن أخذ صورة أخرى يعني تختلف عن الفكرة التي روج لها فرويد. اللي يهمنا إن فرويد كان يسعى عن طريق مدرسته التحلية هذا في نشر فكر مادي إلحادي، فكر ينادي بهدم القيم والأخلاق ومعادلة الأديان، وهذا هو هدف اليهود في إفساد المجتمعات، كما كان في وجودية سارتر فهو أيضا موجود في فرويدية فرويد. فهذه أمثلة يعني توضح دور اليهود في إفساد العلم والعلماء، وأحدث أثرها الكبيرة في أوروبا خلال القرن العشرين. هذا يعني ما يهمنا أن نبينه في هذا الباب كأمثلة، وبكده يكون ختمنا الكلام عن الصهيونية، وكده يكون أيضا أنهينا الكلام عن مذاهب فكرية التي يعني أردنا أن نبينها في هذا العام. هنتكلم بعد كده إن شاء الله عن البابية والبهائية والقديانية، إنها من المذاهب المطلوب أنتم أيضا تعرفوها، فحنبدأ نتكلم فيها إن شاء الله من الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.